عيرة على العشرة. عبر، فكر، قرر، علي الصوت. انت مش وحدك، وسوا منعمل فرق.
بدنا ناخد اتصال من العميد الركن الدكتور حسن جوني، أستاذ العلوم السياسية، مباشرة من قطر ليشرح لنا هيدا المصطلح، وناخد ونعطي نحن وياه قد ما هالعشر دقايق بيفتحوا لنا مجال.
شو بتعرف؟
منو معنا؟
معلوماتك بتعمل فرق.
هلا بقول ألو. ألو، صباح الخير. أيوة. جنرال،
صباح النور. يا هلا،
يعني يعطيك ألف عافية، عم نتابعك يوميا، يعني متابعة حساسة ودقيقة للوضع بغزة، بسوريا، وين ما كان.
شكرا شكرا ست قلتك، وصباح الخير لإلك وللمستمعين جميعا. طبعا
عم نجرب كنا نحلل ونتحذر شو معناتها مصطلح تطهير أو تعقيم العنف، اللي طبعا ترجمناه نحن من اللغة الإنجليزية. فيك تشرح لنا أكثر شو هو بطريقة مبسطة للناس؟
طبعا طبعا، يعني أول شيء بداية بدي أقولك أنه يمكن اليوم صعبت السؤال على المستمعين، بس ولكن هذا يعني أمر محفز للمعرفة والثقافة.
صحيح.
تحية لحضرتك دائما ولبرنامجك المفيد
شكرا لك.
والمسموع.
شكرا لك.
هناك طبعا يعني المستمعين بالفعل بيظنوا استقبلوا هذا التعريف تقريبا، يعني وهم، وهذا شيء ناتج على كل حال عن سهولة الحصول على المعلومات من خلال وسائل التواصل او الانترنت او الشات جي بي تي او كل شيء. بكل الاحوال هذا امر مفيد، بس ولكن بدي اقول انه
نصوب بعض النقاط. ايه،
لا، بدي أقول إنه تفسيره أعم وأشمل بكتير من الشيء اللي نذكر.
نعم.
طبعاً عملية تبرير العنف، لحتى نستعمل الوقت كله، عملية تبرير العنف المستخدم، يعني تطهير أو تنقية أو تطهير، يعني تطهير العنف، هي عملية لتبرير العنف المستخدم بما يجعله مقبولاً ومشروعاً.
نعم.
يعني فإذاً في شغلتين، بده يكون مقبول، يعني هذه العملية تساهم على أن يصبح العنف مقبول ومشروع أيضا، وفي مكان آخر يصبح واجب. هلا منشوف كيف.
نعم.
هلا في عدة أمور بتصير لتحقق هاي العملية، عملية تطهير العنف. مثلا في مسألة تغليف هيدا العنف أو تأطيره بقوانين أو مأسسة هذا العنف. مثلا أحياناً بصير في محاكم عسكرية أثناء العنف.
نعم.
محاكم عسكرية تبرر الإعدامات، يعني نعرف بالتاريخ بكتير حالات من الحروب يتم تنفيذ إعدامات بناء لمحاكم أو أحكام عسكرية، وبتكون محاكم صورية إلى حد ما، بس ولكن بالآخر عم بصير في جرائم قتل باسم هذه المحاكم. بس هذه المحاكم بشكلها اللي بتتقدم في مسألة الحكم هي عملية تطهير أو يعني تنقي للعنف اللي هو تنفيذ إعدامات. طبعا مش عم فوت بالتفاصيل هون، بس ولكن
أكيد عم نشرحه بالصورة الكبيرة العامة.
أي هذه بالصورة العامة. صحيح. هناك قوانين طوارئ، مثلا قوانين طوارئ تفرض في بعض الدول تحت مسميات أو بموجبات حفظ أمن مثلا بالدولة أو بوضع معين، شغب أو غيره، باسم هذه القوانين، قوانين الطوارئ، كمان يتم ممارسة العنف. القانون هذا يستخدم لتبرير هذا العنف وجعله مشروع، ومن خلاله بصير فيه تشدد بالتعامل مع المواطنين إلى حد القمع، وهذا شيء معروف، وبعتقد يمكن نحن شوي بلبنان عندنا تجربة بهذا الموضوع. أحياناً بصير فيه اختباء وراء التكنولوجيا.
نعم.
بدك شوي نحكي عن غزة أكيد.
أكيد.
بس أيضا المسيرات اللي اليوم والذكاء الاصطناعي اللي عم يستعمل بالحروب اليوم، هيدي تقدم على أنها ادعاء الدقة، يعني يتم من خلالها الادعاء بأنه هيدي الوسائل دقيقة، بس ولكن هي تخطئ بالآخر. الجدل هون والإشكالية أنه هيدي المسؤولية عن هيدا الخطأ الإلكتروني بعد لحد هلا مش محسومة بالقانون الدولي.
نعم.
ولذلك احيانا يتم احيانا يبرر العنف بانه يحصل لوقف العنف، وهون الخطوره. وشوفي، تخيلي ما العنف حصل بالحرب العالميه الثانيه على مستوى قنبله نوويه.
نعم.
تم اطلاقها بهيروشيما، وكان التبرير المعروف بوقتها انه هذه القنبله تم اطلاقها لهزم اليابان والمحور من أجل وقف الحرب العالمية، وبالتالي كل هذه الخسائر التي نتجت عن القنبلة النووية بهيروشيما وناجازاكي كان الغاية منها وقف الحرب ووقف العنف. يعني احنا طبعا مش عم نحكم هون على الأمور، ولكن عم نبين كيف يتم تبرير العنف بأعلى مستوياته. حديثا هناك عقيدة الحرب الوقائية والاستباقية أيضا،
نعم
وهيدي الحروب صارت اليوم تقوم على النوايا أو على النيات لغويا مش النوايا. فإذا هيدي الحروب الوقائية والاستباقية تقوم على النيات، وهون كمان بنفوت بمجال يعني إلى حد ما قد يحصل العنف بشكل ناتج عن الحكم على النوايا أو النيات من خلال تبريره أو من أجل تبريره. طيب
نعم
هلا عندنا اشكاليات، بيك بشكل سريع عندنا اشكاليات متصله بهذا المصطلح، بريد ضوي عليها
تفضل.
لتكون المقاربه موضوعيه. هناك مساله قانون الحرب، عندما يحصل عنف، وهون بدنا نبلش نفوت على غزه، موضوع غزه، وفقا لقانون الحرب او القانون الدولي الانساني، طبعا مش ما بيقدروا يبرروا العنف اذا طبقوا القانون الدولي الانساني.
نعم
مش ممكن، يستحيل تبرير العنف،
كنت بدي
لانه
أسألك
القانون
هذا
الدولي
السؤال، إنه
الانساني
لما نعمل مبررات ونشرع ونحط قوانين ويننا من القوانين الدولية؟ عم بتجاوبني قبل ما أسألك. نعم
تماما، قانون الدولي الإنساني يضبط إيقاع الحروب ويحدد كيفية استخدام الأسلحة، وبيفوت بقواعد القتال إلى أبعد حدود من أجل أن تكون محصورة بالأمور الضرورية بس. ولكن هون في، وتحديدا بحرب غزة وبكل هذا النوع من الحروب الحديثة اليوم، لأنه هي حروب غير تقليدية تقوم بين مقاومات أو مجموعات مسلحة وجيوش تقليدية، هون إشكالية القتال في الأماكن السكنية. اليوم تكون موضوعي معك، الجيش الاحتلال الإسرائيلي بغزة من لما بلشت الحرب، طبعا هو يعني هو اعتبر أنه حربه في غزة هي حرب مشروعة، عم بحكي كيف هو بيعتبرها،
مشان هيك
انطلاقا
عم
من
نشرح المصطلح. صحيح نعم
نعم انطلاقا من أنه هو عم بيقوم بالدفاع عن نفسه وعم بيمارس حقه بالدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. فإذا بناء لما حصل ب 7 أكتوبر، هيدي بداية. هلا طبعا هذا أكيد في نقاش، لأنه هو دفاعه عن النفس تحول لهجوم واعتداء وحرب طويل وخرق للقانون الدولي بس، ولكن هو انطلق من يعني احتمائه بهاي المادة، مادة
برر
51،
لنفسه
أنه
من
هو
خلال القانون.
برر من خلال القانون. هلا ما يقوم به من خلال بقتل المدنيين، وهذا شيء ما بيقدر يهرب منه، يوميا عم بيتم اعلانه وتصويره. ووقائع الحرب بغزة اليوم، في عنا كل يوم عدد كبير من الضحايا المدنيين، ووصل الرقم ل 60 ألف تقريبا، 60 ألف شهيد من اطفال ونساء ومدنيين. الحقيقة جيش الاحتلال من بداية الحرب رفع وقدم فيديوهات وصور الأمم المتحدة يبرز فيها استخدام المقاومين في غزة للمنشآت المدنية وللمباني المدنية، وإطلاق الصواريخ من داخل أو من قرب المباني والمنازل وغيره.
حتى
طبعا
كل ما
هذا
يستهدف نقطة يبرر حاله.
صحيح، هذا بالقانون الدولي الإنساني تكون دقيق. بالقانون الدولي الإنساني الأماكن المدنية والمستشفيات وكل هاي المنشآت محمية بالقانون الدولي الإنساني ولا يجوز استهدافها، ولكن هذه الحماية تسقط إذا ما استخدمت هذه المنشآت لأغراض عسكرية.
نعم
وبالتالي عم بيقول الجيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هذه المنشآت عم تستخدم لأغراض عسكرية، هاي المستشفيات عم تستخدم لأغراض عسكرية، وبالتالي أنا من حقي أتعامل معها بهذا الشكل. هلأ هذا الأمر طبعا بده تدقيق، لأنه الجيش الإسرائيلي يفرط في استعمال القوة. أنا لا أنكر قد يكون ذلك حصل في مكان ما، ما بعرف، لست يعني مطلعا على تفاصيل مجريات الأمر كيف عم بتصير بس، ولكن بطبيعة الحال إذا ما حصل هذا الأمر فهناك مبدأ يفرض عليه التناسب، بمعنى أنه يتعامل مع المصدر الخطر بدقة وبتحديد دون أو مع تجنب الإضرار بالمدنيين أو الأضرار الجانبية.
نعم
طبعا هو يفرض مثل ما شايفه يعني، وهذا نحن كمان بلبنان عانينا من هذا الموضوع. هو بيجي بيقول انه بهاي البنايه بالملجأ في او بالطابق الفلاني في ساكن فلان، مقاوم من حزب الله مثلا، او يعني هو يريد قتل شخص من حزب الله في مبنى، بدمر المبنى، بيقتل 50 مدني من اجل قتله، يعني يبرر ذلك، ولكن هناك افراط في استعمال القوه. عم نحكي بموضوعيه بهالموضوع.
نعم.
هلا هون بيتم استخدام
هلا
مصطلحات ناعمه
إيه، اذا فينا
بالاضافه.
نختصر باخر دقيقه لانه خلص وقتنا، نختصر
نعم،
بدك تقوله جنرال، تفضل.
اللي بدي اقوله انه حتى بالمصطلحات يتم استعمال مصطلحات ناعمه لتبرير العنف،
العنف
مثل يقال احيانا اضرار جانبيه، يقال عملية جراحية، عملية محدودة،
صحيح،
تحييد عناصر إلى آخره. طيب، هذا بالنسبة للإشكاليات. فإذا إشكالية الدفاع عن النفس، الحرب العادلة دائما، كل الحروب. هلأ جيش الاحتلال الإسرائيلي هو مبلش بتظهير العنف باسمه، هو بيسمي حاله جيش الدفاع الإسرائيلي، وبالتالي يعتبر نفسه
بالتطفي،
عنوانه
صحيح،
الأساسي هو للدفاع.
الدفاع، نعم،
يعني هو يقدم نفسه على أنه حامي ومدافع لا يهاجم، مع أنه كل عملياته القتالية بتاريخ الجيش هذا هي عمليات
هجومية.
هجومية. ما رح أطول عليك وأخذ كتير وقت، لأنه
ايه
طبعا
خلص وقتنا هو بس.
يتسع أكيد المفهوم، واسع جدا. بشكرك على إثارته وطرحه، لأنه فعلا يضيف، يعني يضيف بالمعرفة والثقافة للجميع.
على كل حال نحن ناطرينك بعد عودتك للبنان لنعمل حلقة مطولة معك. شكرا كتير لك
إن شاء
العميد
الله.
الركن الدكتور حسن جوني، أستاذ العلوم السياسية.
شكرا.
شرحت لنا مصطلح تعقيم أو تطهير العنف طبعا باختصار، إذا بدنا نحكي فينا نحكي عنه وقت أطول كتير. شكرا كتير لك.